هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. انطلاق أعمال مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني في كربلاء المقدسة بالعراق. مواجهات بالضفة والقدس، والاحتلال ينسحب من طول كرم تحت ضربات المقاومة. والفلسطينيون يحيون اليوم الوطني لاستعداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارا من كربلاء المقدسة، حيث انطلقت فعاليات مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني تحت عنوان فلسطين والإمام الحسين، الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية. المؤتمر الذي جاء برعاية العتبة الحسينية المقدسة يشارك فيه نخبة من العلماء والدعاة والساسة والإعلاميين من 65 دولة من العالم العربي والإسلامي والغربي. التفاصيل في تقرير الزميل حسن رامي.
في كربلاء يرتفع الصوت عاليا مناديا لبيك يا أقصى، نداء يعيد تركيب المشهد ليبحث في تفاصيله عن الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية بين فلسطين والإمام الحسين عليه السلام.
هذا المؤتمر الذي انعقد للمرة الثانية في كربلاء، منطلقين من خروج الإمام الحسين من أجل الدفاع عن الحق والعدالة، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن تعيش كل البشرية بأمان. فجعلنا من هذا المستند العقدي والفكري والسلوكي الذي سلك الإمام الحسين مرتكزا لقضية الفلسطينية.
الرسالة الأولى التي نحب أن تصل لكل العالم أننا نرفض كل أنواع التطبيع مع هذا الكيان الغاصب لحق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه والحفاظ على مقدساته.
ينعقد مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني في مدينة كربلاء وسط العراق تحت رعاية العتبة الحسينية المقدسة، ويشهد مشاركة واسعة من شخصيات سياسية وثقافية وفنية من جميع جميع أنحاء العالم.
جئت أواصل رسالة أبنائي وأهل أبناء الأسرى وأهليهم من داخل السجون الإسرائيلية. لا يعرف العالم كله في أسرى فلسطينيين أهليهم بطلبوا فيهم محكومين مدى الحياة. أنت بتعرف مدى الحياة يعني شهيد شهداء مع وقف التنفيذ.
نداء الأقصى هو لخدمة فلسطين، لأنه هو بالأصل الحسين عليه السلام هو مقاوم وهو ثائر يبحث عن الحرية ضد الظلم، والقضية الفلسطينية هي تبحث عن الحرية.
هيك لقاءات احنا نذكر بس انه نحنا قضيتنا مش ممكن حدا يقدر ينسينا اياها، وسنبقى نناضل حتى تحرير آخر شبر أرض من فلسطين الكاملة. نحن ما عندناش دولتان.
يسعى مؤتمر نداء الأقصى إلى مناقشة واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى وألية الدفاع عنه مع استحضار محاولة تهويده وتغيير هويته.
نحن كمقدسيين وفلسطينيين نحاول أن نوصل للعالم من خلال هذا المؤتمر ما يحدث لنا في الشعب الفلسطيني. نحن يوميا يمر أمامنا جزء من حالة المجازر وحالة القتل وحالة الدمار. هي مظلومية تستمر بأن الشعب الفلسطيني تحت احتلال، المسجد الأقصى تحت الاحتلال، ونردنا أن نتكلم عن الشهداء بحضر السيد الشهداء. نحن يوميا عندنا أكثر من شهيد وأكثر من مصاب وأكثر من معتقل.
تتعدد رسائل المؤتمر بتعدد جلساته وحواراته، ولعل مهمة تطويع الإعلام العربي والإسلامي لخدمة الأقصى هي العنوان البحثي الأهم.
وإلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى المبارك على شكل مجموعات متفرقة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. كما تواصلت الدعوات الفلسطينيين لشد الرحال نحو المسجد الأقصى والرباط فيه لحمايته من المخططات الاحتلال الهادفة لتهويده وتقسيمه. نبقى في القدس الشريف، حيث أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن الخطة الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال في المدينة المقدسة هدفها تغيير وجه المدينة العربي والإسلامي والتخلص من المعالم الأثرية والإسلامية التي تثبت حق الفلسطينيين المتجذر في القدس والمسجد الأقصى المبارك. الزميل مجاهد حمودة والتقرير التالي.
ليس سرا ولا مواراة وإنما جهارا نهارا تقر حكومة الاحتلال خطة خمسية بهدف تغيير وجه مدينة القدس العربي والإسلامي كاملا. خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري أكد أن الخطة تحمل خطرا كبيرا على المعالم الأثرية والإسلامية التي تثير غيظ الاحتلال، إذ يريد التخلص منها لدورها الكبير في إثبات حق المسلمين الجذري بالمسجد الأقصى والقدس كلها، في حين لم يثبت هو وجوده التاريخي كما يزعم على أرض فلسطين المحتلة. هيئة أمناء الأقصى حذرت من مساعي الاحتلال لحرف وصرف المجتمع المقدسي وخاصة الفئات الشبابية عن الوقوف في وجهه ومقاومته، مطالبة بتحرك فلسطيني وعربي وإسلامي جاد للتصدي للمخططات الصهيونية التهويدية. وكانت حكومة نتنياهو الفاشية أقرت خطة مدتها 5 سنوات تستهدف مدينة القدس بميزانية 3,200,000,000 شيكل، تركز بشكل أساسي على أسرلة التعليم وزيادة الوحدات الاستيطانية في المدينة.
وإلى قلاع المقاومة، حيث أصيب 5 أشخاص برصاص قوات الاحتلال في اقتحام لمخيم طول كرم استمر لساعات تخلله اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة حسان غرب مدينة بيت لحم. إلى ذلك اقتحم عدد كبير من قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب محافظتي رام الله والبيرة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات برصاص جنود الاحتلال المقتحمين. التفاصيل في التقرير الزميل رفعت سعيد.
ضمن سياساتها اليومية، شنت قوة الاحتلال الصهيوني حملات دهم في عدة مناطق بالضفة المحتلة، تخللها اشتباكات ومواجهات واعتقالات أسفرت عن إصابة 5 مواطنين خلال اقتحام مخيم طول كرم. وخلال الاقتحام خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة في مخيم طول كرم واستهدفتها بالعبوات الناسفة. وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم، حيث دارت اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشهيد ثابت. وتمكن المقاومون الفلسطينيون من إعطاب آلية تابعة للاحتلال بعد استهدافها بالرصاص في المخيم. الاشتباكات التي استمرت لنحو 3 ساعات أجبرت الاحتلال على الانسحاب من المخيم تحت صلايات الرصاص. وفي رام الله اقتحم الاحتلال بلدة بيتونيا، كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع الشباب الثائر في بلدة حسان غرب بيت لحم. وفي القدس أيضا اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشباب الثائر والقوات الصهيونية في بلدة جبل المكبر. وعادة ما تندلع مواجهات واشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية على إثر حملات الاعتقال التي تنفذها وازدادت وتيرتها الأيام الماضية.
هذا واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم مواطنين 2 من بلدة عقربة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربة و داهمت منزل المواطن عيسى بني فضل واعتقلته ونجله محمد. وأكدت المصادر أن هذه المرة الثانية التي يجري اعتقال نجل العائلة محمد عقب أخذ قياسات منزلهم قبل أيام تمهيدا لهدمه. وفي سياق المتصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس وداهمت عدد من منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. يحيي الفلسطينيون في 27 من آب أغسطس من كل عام اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين. وفي نابلس نظمت فعاليات ومؤسسات المحافظة مهرجانا جماهيريا أمام ميدان الشهداء وسط المدينة بالتعاون مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بمشاركة عدد من أهل الشهداء المحتجز جثامينهم وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية وعدد من المؤسسات الحقوقية. تفاصيل أكثر في التقرير الزميل عادل أبو شرخ.
وفاء لدماء الشهداء المحتجزين وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم من ثلاجات ومقابر الاحتلال، تجمهر المواطنون أمام ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم وللضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطيني حتى بعد استشهاده.
جئنا هنا اليوم لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء من مقابر الأطفال وثلاجات الاحتلال، لنقول أقمار مش أرقام، أولادنا مش أرقام في المقابر، أولادنا أقمار في السماء.
398 شهيدا يحتجز الاحتلال جثامينهم، هذا الأسر الذي لم يعرف العالم والتاريخ له مثيلا، وما يسببه من عذاب ووجع للعائلات آباء وأمهات وأطفالا وزوجات، عذاب يبدأ من اللحظات الأولى لواقعة الإعدام واختطاف الجثمان. العائلات التي ينبغي أن تنشغل في الحزن وامتصاص الصدمة تجد نفسها مضطرة دون سابق إنذار إلى خوض معركة استعادة الشهيد الأسير، ليتحول البيت إلى خيمة عزاء دائمة، ويمضي الأب يومه في الهرولة مطالبا بنجله، وتقضي الأم جل وقتها في الميدان تحتضن صورة ابنها أمام وسائل الإعلام مطالبة بوداعه ودفنه. أعوام كثيرة من الاحتجاز تبقي العائلة في حالة اضطراب، لا توجعها اقتحامات الجيش لمنزلها ولا اعتقال أفرادها ولا حتى هدم البيت كعقوبة جماعية، بل يوجعها انتظار اليوم والساعة التي تحتضن فيها ابنها الشهيد، يوجعها عدم اليقين بمصيره وأسئلة لا تجد إجابة لها، هل هو في الثلاجات أو المقابر؟ هل شوهت جثته أو شرح جثمانه؟ مأساة لا تنتهي، ناقشها مؤتمر صحفي في مدينة نابلس نظمته الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء للإعلان عن برنامج فعاليات ضد انتهاكات الاحتلال بحقهم.
موحد والمقاوم والمطالب باسترداد جثامين شهدائنا الأبرار
هذا الأسر النازي إذن يبدأ بإطلاق النار حتى الموت في أي مكان وزمان بذريعة الدفاع عن النفس من طفل صغير يعبث بجيبه فأثار الشبهة، أو فتاة تاهت قرب حاجز عسكري فقادها القدر إلى الموت. ولا يتوقف الأمر عند الإعدام الميداني، بل يمتد إلى اختطاف الجثمان ووضعه في كيس أسود ليتم نقله إلى مكان مجهول دون علم العائلة أو معرفة المصير.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نشرة الأخبار. أكلت رندا موسى زوجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الشيخ خضر عدنان أن الاحتلال يعد احتجاز جثمان الشيخ ورقة ضغط رابحة على المقاومة. وفي تصريح صحفي بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، عبرت رندا موسى عن رغبتها في احتضان جثمان زوجها ودفنه حالها حال الفلسطينيات المحتجزة جثامين ذويهم.
الشيخ استشهد في 2/5، يعني تقريبا صار له قرابة 4 شهور إلا شوي. يعني رفعنا التماس، رفعنا للعليا عن طريق أطباء لحقوق الإنسان وعن طريق محامي. هناك رد، يعني مثل ما ردوا علينا في المحكمة، أنه راح يكون الرد إن شاء الله في شهر 10 حول استرداد الجثمان. لكن غالبا يعني الرد الأول أنه لن يتم تسليم جثمانه، لأنه ورقة سياسية ضاغطة مثل ما يقولوها أو رابحة بين قوسين، ويعني وسيتم التفاوض عليها في حال صار في صفقة بين المقاومة والاحتلال. ألم الفراق مش إشي سهل. يمكن في البداية دائما أي عائلة شهيد يكون في فرحة، اللي هي فرحة الشهادة والاستفاء، وأن الله سبحانه وتعالى اختارها. لكن ألم ووجع والحرقة في داخل النفوس عندما لم يتم استلام الجثمان، لم يلقي عليه الأهل نظرة الوداع، هي ألم صعبة جدا. أصعب وجع عندي 9 من الأولاد، لحد الآن ولا واحد فيهم يمكن مصدق إنه الشيخ استشهد. يعني البنت الصبحيات أول ما صحيت منهم، هاي البنت اللي صف أول، بتقول لي لا لحلمت ببابا إنه جاي وكلنا مستقبلينه على باب الدار وإشي. يعني لحد الآن أنت مش قادر توصل رسالة لأولادك إنه ابنك استشهد، لأنه ما شافوه.
يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام اليوم 5 على التوالي رفضا لاعتقاله. ومددت محكمة الاحتلال يوم الجمعة اعتقال الأخرس 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق. وكان الأخرس أعلن فور اعتقاله بشكل تعسفي من منزله في بلدة سيلة الظهر بجنين فجر الأربعاء الماضي عن إضراب المفتوح عن الطعام. نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 11 أسيرا في سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري ولتعنت إدارة السجون في الاستجابة لمطالبهم. وارتفع عدد الأسر المضربي بعد انضمام الأسير حازم القواسمة إلى إضراب شقيقه حاتم الذي يطالب بنقله إلى سجن ريمون للاجتماع بأخيه، وذلك بعد 5 أيام من بدء القيادي الأسير مهر الأخرس معركة الأمعاء الخاوية. أما الأسر المضربون عن الطعام رفضا الاعتقال مداري فهم سلطان خلوف، كايد الفسفوس، أسامة الدقروق، محمد زكارنة، إضافة إلى أنس كميل، عبد الله براقة، زهدي عبيدو، وسيف الدين العماري. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق أعمال مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني في كربلاء المقدسة بالعراق. مواجهات بالضفة والقدس والاحتلال ينسحب من طول كرم تحت ضربات المقاومة. والفلسطينيون يحيون اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. شكرا لكم المتابعة وإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا بداية نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية مع الزميلة منار.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب عراقي اتصف شعره بالثورية والاهتمام بالأساليب الإنشائية والصور التعبيرية في سياق التعبير عن الثورة ورفض الظلم، فحافظ على جلاء المعنى واختصار المساحة، واحتلت القضية الفلسطينية حيزا كبيرا من قصائده. شاعرنا هو محمد حسن آل ياسين النجفي. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1931، وتوفي في الكاظمية ببغداد عام 2006. عاش حياته في العراق وتلقى تعليمه في النجف الأشرف. تعلم مبادئ العلوم واللغة العربية والقرآن الكريم على يد والده، وأخذ دروسه الأولى في مدرسة منتدى النشر، ثم التحق بعدها بالحوزة العلمية فدرس فيها حتى نال درجة الاجتهاد. أسس شاعرنا دارا للنشر باسم دار المعارف، وترأس تحرير مجلة البلاغ، وكان عضو المجمع العلمي العراقي وعضو مجمع اللغة العربية ورئيس الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية في الكاظمية. أعزائنا، لشاعرنا الأديب العراقي الراحل محمد حسن آل ياسين أكثر من 40 مؤلفا ومخطوطة، وأيضا له العديد من الدواوين الشعرية، والذي تنوع بين المديح النبوي والاحتفال بالمناسبات الدينية والمشاركة في التعبير عن بعض القضايا، خاصة قضية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا محمد حسن آل ياسين من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم إحدى قصائده والتي جاءت بعنوان يا فلسطين، فيقول فيها: ضمئ السيف فروّوه الدماء، ودعا الحق فلبّوه النداء، واشحذوها همما لاهية لانتزاع النصر لا تخشى الفناء. يمموا سوح الوغى في عزمة تستقي من روعة الحق المضاء، وابعثوها ثورة تأبى انطفاء، تقتل الظلم وتمحو الكبرياء. كيف تغضون وقد أضحت هباء، دولة كانت بكم تزهو علاء. فاستردوا مجدكم في نهضة رفعت باسم فلسطين اللواء. يا فلسطين وما أعظمها في التهجي أحرفا تأبى الهجاء، لا تهابي لجنة طائشة تجعل التحقيق للغدر طلاء، لا تهابي مجلسا قد تخذوا فيه لفظ الأمن زورا ورياء، لا تهابي ما يقينا نحمل الصارم الممشوق يشتاق الدماء. يا بني صهيون لا تغريكم هدأة عمت بما ضمت بلاء. أيها العرب، إذا حم القضى كشب الصمصام بطشا وفتاء إنها الأسد ترى لقيا الردى ولقاء الغادة الخود سواء. هل ترى تخشى الوغى من خلقت قوة تنساب لا طينا وماء؟ كذبت آمالكم في قدسنا وأمانيكم عادت هباء. رجع الحكم إلى السيف وقد كشف الحق عن البغي الغطاء. ذي فلسطين لنا باقية، ذي فلسطين لنا باقية، ما بقينا حقق الله الرجاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
هنا تتلخص الصهيونية. تفوق العرق السامي اليهودي على العربي يجيزه بشكل واضح وصريح ما تفوه به ما يسمى وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن غفير في مقابلة للقناة 12 العبرية.
פעם שעברה. הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי, להסתובב בכבישי יהודה ושומרון, יותר חשוב מזכות התנועה של הערבים. סליחה מוחמד, אבל זו המציאות, זו האמת, זכות החיים שלי קודמת לזכות.
الواقع وفقا لابن غفير هو السير بالمشروع العقائدي المتطرف انطلاقا من الأبرتهايد، الطريق التي تمر عبرها عملية إتمام النكبة. فما كان بالأمس حلم المستوطنين بات اليوم حقيقة. فصلهم عن الفلسطينيين بواسطة الجيش وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معسكرات اعتقال جماعي. وكما كان متوقعا لم تخرج الإدانة من المكتب الحكومي، فبن غفير منضو تحت جناح بنيامين نتنياهو ضمن ائتلاف يوصف بأنه الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ الكيان. بل إن نتنياهو ذهب بعيدا إلى حد التبرير للتصريحات زاعما أن سلطاته تمنح الحرية الكاملة للحركة للمستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن بن غفير قصد أن الحق في الحياة يسبق حرية الحركة. تبريرات ليست إلا محاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات فاعلة للحد من أشكال التحريض والعنصرية والكراهية الإسرائيلية. ليس لدى المستوطنين أي مشكلة مع الإقرار بالأبارتهايد ولا مشكلة أيضا مع الإدانات الدولية، هي برأيهم مجرد زوبعة عابرة. وزارة الخارجية الأمريكية وصفت تصريحات بن غفير بالتحريضية وقالت إنها تسبب ضررا كبيرا خاصة عندما تصدر عن أشخاص بمناصب قيادية. الاتحاد الأوروبي من جهته كرر معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها غير قانونية. إدانات خجولة لا ترقى إلى حجم التصريحات وتأثيرها، وتسوق ضمن معزوفة سياسية باهتة ودباجة مزيفة تتكئ على شعارات الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان.
إذن تداعيات التصريحات العنصرية والفاشية لوزير الإسرائيلي بن كفير حول تقديمه حياة الإسرائيليين على الفلسطينيين وأنها أولويته بالنسبة له وأن حياة الفلسطينيين ليست أولوية بالنسبة له. هذه التصريحات كانت لها أصداء، لكن نلاحظ أن الموقف الغربي يتمتع بنوع من المسايرة وربما بصراحة أن نقول النفاق فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية هذه. المزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ حمزة البشتاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. سيد حمزة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد حمزة. تصريحات بن كفير حول يعني تقديمه حياة أو أن حياته مقدمة أكثر من الآخر، وكذلك يعدد إنجازات الحكومة الحالية في الكيان بقتلها 160 فلسطينيا بينما الحكومة السابقة قتلت 140، وهي من إنجازات هذه الحكومة. كيف تقرأون ذلك؟
يعني بداية تصريحات إيتمار بن كفير هي لا تعبر فقط عن شخص هذا المجرم العنصري وليس فقط عن تياره وتيار حزبه، بل هو يعبر تماما عن الحكومة الصهيونية وعن رأي هذه الحكومة التي تريد ضم كل الضفة الغربية. هو يتحدث عن تقديم حرية الحركة للمستوطنين الصهاينة في عموم الضفة الغربية، يتحدث عن المسميات المتعلقة بالفكر الصهيوني، يتحدث عن حرية الحركة للمستوطنين في عموم الضفة الغربية، يتحدث عن القتل ثم المزيد من القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم. هذه التصريحات هي مرتبطة برغبات هذه الحكومة وببرنامجها السياسي المتعلق بسياسة الضم والاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس وفي مناطق ومدن الضفة الغربية. هذه التصريحات هي مقدمة لعمليات الاستيطان، ولكن هذا الكلام وطرحه في الأوساط الإعلامية تحديدا الصهيونية التي لا تهتم كثيرا لما صدر من بعض التصريحات المستنكرة من هنا وهناك، بل أن الخوف الصهيوني الآن التعقيد التي يواجه بلدوزر الاستيطان ويعيق حركته في الضفة الغربية وعمليات المقاومة في الضفة الغربية وفي عموم الأرض الفلسطينية هي التي تمنع بلدوزر الاستيطان من التقدم، تمنع من سياسة الضم والتهويد، وأيضا المقاومة هي التي تجعل ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني في حكومة بنيامين نتنياهو أن يطلق هذه التصريحات ليقول بأن كل المستوطنين المتطرفين وتشكيلاتهم العسكرية كشريبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن وغيرها من المسميات هي مع الجيش الصهيوني ستؤمن حرية الحركة والتنقل بعد ازدياد وتيرة عمليات المقاومة، لأن كل الانتشار الآن ثلث الجيش الصهيوني وأكثر موجود في الضفة الغربية، الطرق الالتفافية، استخدام الآلة العسكرية بقوة والعمليات الاستخبارية لم تمنع فعل وروح المقاومة لدى الشباب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني. رأينا العمليات غير محصورة فقط بشمال الضفة الغربية، الآن في جنوب الضفة في الخليل، والآن هناك تحركات وعمليات مقاومة متوقعة من وسط الضفة الغربية أي من رام الله والقدس. إذن هذه التصريحات العنصرية تعبر عن أيديولوجيا الاستيطان والفكر الإجرامي الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه الإنسان الفلسطيني بأرضه، والحديث عن التفوق الصهيوني وعن طبيعة هذا النظام الصهيوني العنصري ونظرته إلى أبناء الأرض الفلسطينية ولأبناء الشعب الفلسطيني.
طيب، تعليقا على تصريحات بن كفير، كان هناك إدانات لفظية من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة، نتانياهو وجد بدوره تبريرا لبن كفير. كيف يمكن النظر إلى هذه المواقف بالتحديد الإدانات؟
يعني لدى بنيامين نتانياهو أسباب تتعلق ببقاء هذا النصرة تجاه الشعب الفلسطيني وصموده وبقائه على أرضه بين كل أحزاب الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو. أوجد بنيامين نتنياهو تبريرا لبن غفير بالحديث عن حرية حركة مشتركة على أرض الضفة الغربية، بينما ما يجري هو عكس ذلك. فأين كيف حاولت أن تتحرك الدبابات والمجنزرات الصهيونية في مدينة جنين وفي مخيم جنين؟
نعم.
رأينا الآن عمليات الاغتيال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الصهيونية والجيش الصهيوني. كل هذا التبرير لا ينفع. المؤسف أن تصريح الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعني يشكل دعما لحكومة بنيامين نتنياهو، عندما ورد في البيان حديث بأن هناك حرية حركة للسكان ولا يتحدث عن مجموعة من السكان، بينما الحقيقة أن ما يجري في الضفة الغربية هو اعتداء على أصحاب الأرض، على المواطنين الفلسطينيين في أرضهم وفي أرزاقهم. الإدارة الأمريكية تحاول أن تعطي تصريحات لفظية لا تؤثر على عمل الجيش الصهيوني ولا على الحكومة الصهيونية.
نعم.
لأن كل ما تفعله الحكومة الصهيونية، كل ما يفعله الجيش الصهيوني هو بغطاء أمريكي مباشر أو غير مباشر.
نعم.
أما تصريحات الاتحاد الأوروبي فهي أيضا كانت هي مجرد عبارة عن بيانات لفظية لا تقدم ولا تؤخر.
نعم.
لا يوجد أي بيانات تتضمن خطوات فعلية، خطوات عملية تجاه سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الإجرامية.
نعم.
والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني. هناك مستوى غير أخلاقي بالسياسة الدولية بالتعاطي مع القضية الفلسطينية، وهناك مستويات من التعاطي يستفيد منها بنيامين نتنياهو من خلال حربه.
نعم.
على الشعب.
طيب سيد حمزة، عذرا على قطع كلامك، لكن نعم لكن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي بها بن كفير بهذا النوع من التصريحات، ليست المرة الأولى التي يتم بها إدانة بن كفير وبعد ذلك يعاود ويعاود مثل هذه التصريحات. هل هذه الإدانات ربما هي أصلا تأتي لتشجيع بن كفير؟
نعم، عندما نقول بأن هناك تصريحات متكررة، ورأينا كيف أطلق بعض الصهاينة على بن كفير ألقاب مثل رجل التوك توك والباحث عن الظهور في الإعلام ومطلق التصريحات اليومية. هو دائما ما يروج للفكر الصهيوني العنصري العدائي للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة بشكل عام. هذه النظرة العنصرية الدموية الإجرامية مجرد فقط انتقادات لفظية تأتي من هنا وهناك دون اتخاذ أي خطوات رادعة تجاه هذا الكلام العنصري التحريضي الإرهابي. هذا طبعا بكل تأكيد لا يشجع فقط إيتمار بن كفير لوحده كشخص، بل يشجع كل هذا التيار الذي يمثله إيتمار بن كفير، والذي أصبح الآن موجودا بما يسمى رأس الهرم القيادي في الكيان الصهيوني. أي هو موجود في الحكومة وموجود في الكنيسة.
نعم.
ويتم التعاطي معه من كل هذه الدول.
طيب.
معظم دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية يتم التعاطي والدعم المباشر له، ولكن هذا لا يمنع إصدار بعض التصريحات اللفظية.
طيب.
بين الحين والآخر.
نعم. برأيك كيف يجب أن يكون وما المطلوب فلسطينيا على صعيد التعامل مع هذه التصريحات والذيول التي تتركها على الأرض التي يدفع ثمنها الفلسطينيون؟
طبعا هذا تصريح يستهدف بشكل مباشر أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية. هذا التصريح أحد أهم عوامل الرد على هذا التصريح هو تعزيز عمل وفعل المقاومة وتعزيز الوحدة الميدانية بين كل فصائل المقاومة لمواجهة تبعيات هكذا تصريح تحريضي، لأن الآن في ظل عجز الجيش الصهيوني والأجهزة الأمنية الصهيونية من إحباط عمل المقاومة داخل الضفة الغربية، يحاول الجيش محاولة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمدنه وقراه في الضفة الغربية. بن جفير عندما يتحدث عن حرية حركة ويقول عن أنه يقدم حقه بالحياة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، هو نفسه عندما يقول هذا الكلام يشجع المستوطنون بالضفة الغربية لحمل السلاح وارتكاب الجرائم، كما فعلوا بحرق منزل عائلة التواتشي، وكما فعل جولدشتاين بارتكاب مجزرة الحرم الإبراهيمي. والكل يعلم بأن إيتمار بن جفير مطلق هذه التصريحات، يضع في منزله ووضع في مكتبه صورة للإرهاب جولدشتاين، هو يشجع على هذه الأعمال الإرهابية.
شكرا للأستاذ حمزة البشتاوي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل ذلك نشكر الأستاذ حمزة البشتاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الذي تناول في حديثه تصريحات بن كفير بإعطاء الأولوية لحياة المستوطنين على الفلسطينيين والإدانات الأوروبية والأمريكية لهذه التصريحات ومدى جديتها، وكذلك المطلوب فلسطينيا لمواجهة هذه المواقف العنصرية وإيجاد إطار دولي للمحاكمة والمحاسبة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن تداعيات عمليات المقاومة في الضفة الغربية على قوات الاحتلال والمستوطنين؟
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحولت حواجز جيش الاحتلال والشوارع الالتفافية الاستيطانية ومركبات المستوطنين وحافلاتهم إلى أهداف لرصاص المقاومين على امتداد مساحة الضفة الغربية، وبات جليا بأن الجنود والمستوطنين الذين ذهبوا بعيدا في ممارستهم العدوانية ضد الفلسطينيين باتوا أقل أمنا. وفي ظل هذا الواقع تبدو خيارات الاحتلال محصورة في مواصلة عدوانه على القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وسط إرباك في صفوف جنوده واستنزافه. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
في ظل تصاعد عمليات المقاومة الباسلة وعجز جيش العدو عن توفير الأمن للمستوطنين المسافرين عبر الطرقات والمحاور في الضفة المحتلة، طلب رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة المنظومة الأمنية الصهيونية بتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف نشر الحواجز العسكرية. وقد أشارت القناة 12 العبرية إلى أن جيش العدو يرفض تنفيذ هذه الخطوة على اعتبار أنها تزيد موجة العمليات الفدائية، بالإضافة إلى أن تأمين المحاور والطرقات في الضفة بات أمرا معقدا ويتطلب قوة بشرية وأقصى درجة من اليقظة، نظرا لأن الهجمات التي تتعرض لها مركبات وحافلات المستوطنين لا تستمر سوى بضع ثوان ومن الصعب التعامل معها. وفي غضون ذلك وافقت الحكومة الصهيونية على شراء المزيد من الحافلات المضادة للرصاص والحجارة لحماية المستوطنين في الضفة. وبحسب صحيفة يدعو تحرنوت العبرية، فإن الموافقة جاءت على خلفية زيادة موجة عملية إطلاق النار ورشق الحجارة تجاه مركبات المستوطنين. ووفق الصحيفة فإن شركة الحافلات إلكترا أفيكيم اشترت 11 حافلة جديدة، 4 منها مضادة للرصاص و7 مضادة للحجارة، وقد دخلت الحافلات للخدمة على عجل. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذر المؤسسة الأمنية الصهيونية من أن سفر المستوطنين على الطرقات قد أصبح خطرا على المركبات والحافلات التي أصبحت هدفا واضحا للمقاومين. وبحسب مصادر أمنية صهيونية فإن حجم العمليات الفدائية خلال هذه الفترة غير مسبوق، حيث يسجل حوالي 200 إنذار يوميا حول نوايا لتنفيذ عمليات فدائية في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة. ووفقا للشباك فإن جيش العدو تعامل مع أكثر من 480 هجوما منذ بداية العام، منها حوالي 400 إطلاق نار، مما يشير إلى حجم العمليات الكبيرة التي تواجهه منظومة العدو الأمنية وفشلها في وقف موجة العمليات الفدائية المتصاعدة.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات، نستمع معا.
سيادة اللواء، تتابعون يوميا عمليات استهداف المقاومة لمواقع الاحتلال وحواجزه ومستوطنيه في الضفة الغربية، هل يمكن القول بأن المقاومة اليوم نجحت في استهداف قدرات الاحتلال في كافة الجوانب بالضفة الغربية؟
يعني بالتأكيد، يعني استنزاف وهي ضرب معنويات، وهي تعزيز معنويات شعبنا، وهي ردع، وهي رد على كل الجرائم التي ارتكبها الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، هي يعني جزء من معركة شاملة تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. بالتالي من حق المقاوم الفلسطيني، وهو ليس خريج أكاديميات عسكرية ولا يوجد لديه مراكز ومسارح تدريب كما هو متاح للجيوش، وإمكانياته ليست بلا حدود، فبالتالي لديه إمكانيات متواضعة يستخدمها بعقل ثوري وبإرادة وشجاعة، ويحرز توازن بالردع، توازن في الأيام الأخيرة يمكن القول توازن أيضا بالخسائر. يعني لم يعد وجود الجندي الإسرائيلي أو اعتداءات الجندي الإسرائيلي على الفلسطيني بدون ثمن، فبالتالي كل هذه يستخدمها الفلسطيني بإمكانيات متواضعة ولكن بإرادة ثورية، مما يجعلها ذات تأثير كبير.
طيب سيادة اللواء، فيما يتعلق بتطور أساليب المقاومة من حيث التكتيكات وأيضا إيقاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال، كيف يمكن تناول هذا الجانب أيضا؟
يعني شوف، التطور يعني يلاحظ في عدة اتجاهات. أولا من خلال متابعتنا للعمليات خلال عام 2023، هناك تنوع لا يوجد عملية تشبه الأخرى، ولكن كل عملية يعني لديها مميزات أكثر من الأخرى، وهذا يدل على شيء، يدل على أن المقاومين الفلسطينيين يأخذون العبر والدروس من عملياتهم ومن بعضهم البعض. انتقاء الأهداف، توزيع الأهداف، الجغرافيا، امتدادها، التكامل، التوقيت، كل هذه واضح أنه في تطور في أداء المقاومين، إضافة إلى التوجه نحو التصنيع، وهو طبعا أكثر ما يؤلم إسرائيل أن يصنع السلاح، رغم أنه يعني في بداياته، ولكن النوايا باتجاه التصنيع والإرادة باتجاه التصنيع هي التي تقلق العدو الإسرائيلي باتجاهين: باتجاه امتلاك السلاح الذي يصنع أو أداة القتال، والاتجاه الثاني أنه عزم الفلسطيني وإرادته على الاستمرار في المقاومة.
أمام هذه الإرادة التي تتحدث عنها سيادة اللواء، هل يمكن أن يلجأ الاحتلال لمزيد من العدوان لتوسيع دائرة العدوان أمام هذه العمليات وحجم الخسائر أم أن الخيارات باتت محصورة أمامه؟
يعني لم يعد بوسع الاحتلال أن يفعل أكثر مما فعله حتى الآن، ولا يفعل أكثر مما فعله أجداده من عصابات الشتيرن والأرجون وأمثالها. يعني في عام 1948 لوحدها يعني أكثر من 500 قرية، 51 مجزرة، نفذوا 51 مجزرة، 15 شهيد فقط خلال عام 1948. أكثر من هيك شو ممكن يعمل؟ يعني أنا كتبت مقال ونشر ماذا لو، ووجهته طبعا لنتنياهو اللي بيهدد هو كوزير هو وزير حربه، بيهددوا أنه بدهم يعملوا عمليات وخاصة يتحدثوا عن الاغتيالات، ووجهت له وذكرته أنه أكثر من عام 48 15 ألف شهيد في سنة واحدة، أكثر من هيك شو بدكم؟ ومع كل ذلك الشعب الفلسطيني لملم جراحه، لملم أشلاءه وضمت جراحه، وانطلق القمقم من القمقم من جديد، وانطلق المارد الفلسطيني من جديد. فبالتالي يعني لا يوجد خطة عسكرية، لا يوجد سيناريو، لا يوجد مسرح تدريب إلا وتدربوا عليه من أجل يعني ردع المقاومة، من أجل وقف تطورها، من أجل وقف العمليات، ومع كل ذلك فشلوا. فبالتالي هم يعني بيكرروا القديم المجرب.
اللواء واصف عليقات المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، إسماعيل عطايا، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للمختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات.
واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين التم، يا شعب فلسطين التم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين التم.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 متراً. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دولماً، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. كنا معكم أحبتنا الكرام في هذا اللقاء في فقرات متنوعة، ألف باء فلسطينية الفقرة الأدبية، وصراع البوتقة الفقرة السياسية، وفلسطين الأرض والذاكرة التي تذكرنا بقرانا المهجرة. وكذلك استضفنا الأستاذ حمزة البشتاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في الفقرة الثانية من هذا اللقاء، تحدث حول محورنا عنصرية الكيان والإدانات الخجولة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا.